أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نشرع ببسم الله الرحمن الرحيم، متوكلين على الله تعالى، في كتاب الوجيز في المعاملات. في بداية درس الوجيز في العبادات تعرضنا لعدة أمور من باب التمهيد، وهو ذكرنا تعريفا بكتاب الوجيز وأهمية الوجيز، ثم ذكرنا تقسيم الأحكام الشرعية، وذكرنا أيضا كيف أدرس الوجيز دراسة مثمرة، وتحدثنا أيضا عن أنه لماذا نبحث عن الأحكام الشرعية في الوجيز وغيره، وختمناه بأهمية التفقه بالدين. فهذه ستة أمور مهدنا بها ذاك الكتاب. فمن لم يحضر كتاب الوجيز في العبادات فنحيله على تلك المطالب التي ذكرناها في التمهيد. يعني ضروري أنه الطالب يستمع إلى تلك الدروس قبل أن يدخل في هذا الكتاب، يعني لا نريد أن نمهد لهذا الكتاب ونعيد ما ذكرناه هناك، فقط نذكر ما يختص بكتاب الوجيز في المعاملات. لماذا ندرس وجيزا في المعاملات؟ نحن ندرس المسائل المنتخبة عادة، فلماذا ندرس الوجيز في المعاملات؟ المسائل المنتخبة فيها عبادات وفيها معاملات، فلماذا لا نستغني بالمسائل المنتخبة عن الوجيز في المعاملات؟ حقيقة الأسباب التي تدعونا إلى دراسة الوجيز في المعاملات كثيرة، أذكر بعضا منها. من أسباب الدراسة أن هذه المطالب المعاملات خفية عند المجتمع لأسباب عدة، منها أنه أغلب المجتمع لا يعتني بالأمور المعاملاتية كعنايته بالعبادة، لا يعتني، يذهب ويشتري من السوق من دون أن يسأل أن هذه المعاملة صحيحة غير صحيحة، هل هناك حق علي، هل هناك ماذا حق للبائع مثلا علي، هل هناك حق لي على البائع، هل هناك إشكال شرعي، هل هذه المعاملة فيها عدم جواز، عدم صحة. بالنتيجة أغلب الناس لا يسألون، يتعاملون على العرف، العرف كيف يتعامل هم يتعاملون. فالمعاملات في الحقيقة في المجتمع لا تبتني على أساسيات فقهية، أنا أتكلم عموما، لا بعض الأشخاص يتفقهون، واضح، أتكلم عموم المجتمع، هو ينشأ في بيئة يرى أباه يعمل، هو بالتالي يعمل، يرى عمه يعمل بهذه الكيفية، هو يعمل مثله بهذه الكيفية، وترى كلا يعطي مثلا لعله حكما يختلف عن الآخر، وبعض الأحكام قد قننت في السوق ولا أثر لها شرعيا، لا وجه لها شرعي، مثلا المباع لا يرجع ولا يبدل، هذا موجود في السوق مع أنه لا أثر له شرعي، بل كثير من الأحيان يجوز للمشتري أن يبدل أو يرجع، هو ما نسميه بالفسخ والخيارات. فهذا سبب هو ابتعاد المجتمع عن المعاملات، بالتالي يحتاج إلى كتاب وجيز بحيث الأغلب يستطيع دراسته، بسيط يمكن أن يفهم حتى يتقربوا شيئا ما من المعاملات. هذا أولا. ثانيا، الطالب الذي يدرس المعاملات في المسائل المنتخبة تجده يصدم، يعني يدخل في مباحث لم يسمع بها من قبل. هو في العبادات، في العبادات استمع إلى مثلا إلى الوجيز، أخذ الوجيز، أخذ شيئا من والدته عن الصلاة عن الصوم، أخذ شيئا من والده عن الخمس عن الزكاة عن كذا. بالنتيجة هذه الأمور تذكر عادة في المجتمع، وهو بالإضافة إلى ذلك يدرس الوجيز، ثم يدخل في العبادات عنده معلومة أولية. أما الذي يدخل في المعاملات في المسائل المنتخبة أو المنهاج تجده يصدم، لا يعرف أين هو، لا يعرف عن أي شيء يبحث. مثلا يقال له مثلا السلف، بيع السلف، ما معنى بيع السلف؟ ما معنى الشفعة؟ ما معنى مثلا الجعالة؟ ما معنى الحاجر؟ ما معنى الرهن؟ ما معنى الضمان؟ وإلى آخره من هذه الأمور. ما معنى الخيارات؟ ما معنى الفسخ؟ ما معنى العقد؟ إلى آخره كثير من الأمور يجد أنه لم تمر عليه من قبل، فهو يدخل في عالم جديد وعميق أشبه بالذي يدخل إلى بحر وهو لم يتعلم السباحة في حوض، أو يدخل إلى نهر وهو لم يتعلم السباحة في حوض. فطبيعة العلوم هي تدريجية، نحتاج أولا إلى مقدار بسيط، كما في النحو، في النحو ندرس الأجرومية مثلا ثم ندرس قطر الندى. الذي يدخل إلى قطر الندى مباشرة يجد الصعوبة في ذلك. كذلك الكلام في المعاملات نفس الكلام. فهذا الكتاب ضروري للتمهيد لكتاب ماذا؟ المعاملات. هذان أمران أتوقع أنه يكفي فيهما أهمية لدراسة الوجيز. وهناك أمور أخرى بعضها أنا ذكرت بعضا منها في بداية درس المعاملات من المسائل المنتخبة، يعني بينت أهمية المعاملات في المجتمع، كلام قد طال هناك، فمن أحب فليراجع. نختصر هنا على هذا، هذان السببان كافيان في دراسة الوجيز، وهو أننا نريد أن نقرب المجتمع من المعاملات لكي يفهم بعض الأمور، ونريد أن نقرب الطالب من المعاملات حتى عندما يدخل في المسائل المنتخبة لا يصدم ويرى أنه بعض الأمور غريبة عليه، بل أكثر الأمور، أغلب الأمور، أغلبية ساحقة في المعاملات غريبة، غريبة على الطالب. فإذا أخذها بتفصيل من البداية يجد صعوبة، أما إذا أخذ الوجيز فيه اختصار بالنتيجة يفهم الأوليات ثم يتوسع في المسائل المنتخبة. فهذا يعني سببان يدعواني إلى دراسة الوجيز. ومن الواضح أنه لم يكتب وجيز في المعاملات، وإنما كتب وجيز في العبادات، وبالتالي فمن أين ندرس؟ من هنا اختصرنا بعض المسائل من المسائل المنتخبة والمنهاج، ووضعناها في بنتيجة كتابه. هذه المسائل سنرسل قسما منها ونشرحه على شكل صور، مقطع نشرحه ثم ننتقل إلى المقطع الثاني ونشرحه، وهكذا إلى أن تتم ماذا؟ إلى أن يتم الوجيز في المعاملات. وإن شاء الله سنمر على أغلب المباحث في المعاملات بصورة مجملة، وبعض المباحث نتوسع فيها قليلا بما يناسب. مثلا عندنا الإجارة، الإجارة مهمة جدا سواء في المجتمع أو في المسائل، فنذكر بعض الأمور الابتدائية فيها. التجارة أيضا فيها بعض الأمور المهمة، الربا مثلا، بيع وشراء الحيوانات مثلا الدجاج وما إلى ذلك، بعض الأمور مهمة نركز عليها. لكن عموما سنمر على المطالب مرورا إجمالية، بحيث المهم من هذا الكتاب هو أننا ماذا نأخذ صورة نتصور هذه المباحث. هذا هو المهم من الكتاب، لأنه بنتيجة وجيز، حاله حال الوجيز في العبادات. ترون أنه أغلب المطالب اختصارية وبعض المطالب المهمة توسع فيها. بطبيعة الحال الوجيز في المعاملات سيكون أصعب من الوجيز في العبادات، واضح لما قلناه، هو بعيد عن ذهنية الطالب، بالتالي يحتاج إلى تحضير أكثر، يحتاج إلى مراجعة مثلا، إلى تدقيق، إلى تأمل. من أحب فليراجع كتاب الفتاوى الميسرة في حوارية التجارة، مهم ونافع. أيضا بعض مباحث الفقه للمغتربين أيضا نافع في المعاملات، جدا نافع. بل هذه الكتب إذا كررت أكثر من مرة هي حقيقة بالقراءة والمطالعة. يبقى أن نشير أننا في المعاملات، في المسائل المنتخبة في درس المعاملات، قد تركنا عدة من المباحث التي وجدناها غير نافعة للطالب، وقد بينا وجه ذلك في يعني قبل درس الإقالة من المسائل المنتخبة، بينا ذلك أنه لماذا تركنا هذه المباحث وما وجه تركها، وبينا أن الأرجح هو الترك، واستشرنا أيضا بعض الفضلاء في ذلك فأيد الفكرة. من أحب فليراجع ذلك التسجيل. بالتالي نحن قلنا هناك أنه لابد على الطالب من أن يأخذ فكرة، أن يأخذ فكرة عن هذه المباحث التي سنتركها، وأحلنا الطالب على أخذ الفكرة على درس الوجيز في المعاملات. بالتالي الذي أريد أن أقوله، الذي يدرس المسائل المنتخبة لابد أن يدرس الوجيزة في المعاملات لأجل هذه النكتة، وهي أن بعض المباحث قد تركناها في المعاملات اعتمادا على الوجيز، تركناها في المسائل المنتخبة اعتمادا على الوجيز. هذه نقطة مهمة لدراسة الوجيز. نقطة ثانية، بعض الأمور التي نذكرها ها هنا في الوجيز غير مذكورة في المسائل المنتخبة، أصلا غير مذكورة. ركزنا على بعض الأمور التي تكون ابتلائية ولم تذكر في المسائل المنتخبة وإنما ذكرت في المنهاج، وبالتالي يكون دراسة الوجيز في المعاملات مهمة حتى لمن درس ماذا؟ لمن درس المسائل المنتخبة. بعد هذا نشرع إن شاء الله في بداية الكتاب. قال: أقسام المعاملات. المعاملات التي يجريها المكلف أقسام: الأول المباحات، الثاني المباحة، الثاني الواجبة، الثالث المستحبة، الأولى المباحة، الثانية الواجبة، الثالثة المستحبة، الرابعة المكروهة، الخامسة المحرمة. عندنا خمسة أقسام للمعاملات. عندما أتعامل مع شخص آخر، أجري معاملة مع شخص آخر من بيع، شراء، إيجار، أستأجر بيتا مثلا، أنفق على شخص مثلا، أقرض شخصا إلى آخره. هذه الأمور تنقسم إلى خمسة أقسام: إما أن تكون مباحة يجوز لك أن تفعلها وأن تتركها، طبعا بينا ما معنى المباح والواجب والمستحب والمكروه والمحرم، بيناه في بداية الوجيز في العبادات فلا حاجة إلى أن نعيد. فمباح كما في أغلب أو كثير من المعاملات التي الموجودة اليوم، هذه المعاملات أغلبها هي مباحة، لا هي واجبة ولا هي مستحبة ولا هي مكروهة ولا هي محرمة. هذا قسم الأول. وإما أن تكون واجبة، مثاله أن تنفق على أولادك مثلا، الإنفاق على الولد هذا واجب شرعي، طبعا في بعض التفاصيل. الإنفاق على الزوجة هذا واجب شرعي. فالتجارة لأجل الإنفاق على الزوجة على الأولاد هذا ماذا؟ واجب. هذه التجارة سيأتي إن شاء الله تعرفها، وهي البيع والشراء. التجارة البيع والشراء يجب لأجل الإنفاق على الزوجة، هذا واجب، فهذا نوع واجب من المعاملات. قسم ثالث، المعاملات المستحبة، مثالها التجارة لأجل التوسعة على العيال، تارة تتاجر لأجل أن تنفق على العيال على زوجتك مثلا، تارة لا، تقول أنا عندي زوجة وأطفال وكذا وقد أكفيتهم، أعطيتهم ماذا؟ ما يكفيهم، لكن أريد أن أوسع عليهم، أأتي ببعض الملابس الجديدة مثلا، أأتي ببعض الهدايا للزوجة، أأتي ببعض الهدايا للأطفال. هذا التوسعة على العيال هذا من الأمور المستحبة. التجارة لأجل التوسعة على العيال هذه التجارة تكون مستحبة. أنت تقول أنا الآن أخرج من بيتي وأطلب الرزق، أخرج من بيتي وأتاجر. أقول لك لماذا تتاجر؟ تقول لأن عندي أطفال وأريد أن أحب أن أوسع عليهم. أقول لك هذه التجارة مستحبة، هذه التجارة مستحبة لأجل التوسعة على العيال. أو لا، تقول أنا أتاجر لأجل أن أعين الفقير، عندنا فقراء كثر جدا، فأنا لأجل أن أعين الفقير ماذا أفعل؟ أتاجر. طبعا بعض الأشخاص فعلا ما شاء الله، يعني نقل لي عن أحد الشيبة في بالي حتى يقولون عنه ظهره مقوس من 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 كبره، يعمل في عربانة يدفع العربة في سوق الشورجة، وقد كفل يتيمين من مؤسسة العين، اليتيم كفالته في الشهر 75,000. هذا الرجل الشيبة ماذا؟ كفل يتيمين، رجل كبير ويعمل في عربة، ومن عمل في العربة يعي ما أقول، صعوبة بالغة، العربة جدا متعبة. فيتاجر لأجل ماذا؟ لأجل إعانة الفقير، هذا مستحب، هذه التجارة مستحبة. أيضا إقراض المؤمن من دون طلب الزيادة، تارة تقرض المؤمن وتطلب الزيادة، هذا محرم كما سيأتي إن شاء الله في الربا، وتارة لا، تقرضه لله لوجه الله تعالى، هذا مستحب. إقراض المؤمن من دون طلب الزيادة هذا أمر مستحب. هذا القسم الثالث وهو المستحب، المعاملة المستحبة. القسم الرابع، المعاملة المكروهة، المعاملة المكروهة، مثل بيع العقار، عندك بيت، عندك أرض، بيع الأرض، بيع العقار عموما، أن تبيع بيتك هذا مكروه، مكروه، إلا أن يشترى بثمنه ماذا؟ عقار آخر. أنا تارة أبيع بيتي وأصرف مالي في شيء آخر في التجارة مثلا، هذا مكروه، وبالتجربة الذي يبيع العقار يخسر بالتجربة. نقل لي عن أحدهم أنه اشترى أرضا ب500,000، عفوا وزعت له، فباعها بخمسمائة ألف لكي يشتري تلفازا، هذا قبل سنين لعله بعد السقوط بقليل، ليشتري تلفازا للبيت ولعله مبردة، باعها بخمسمائة ألف. يقول الآن يمشي من بجنبها ويتحسر، صار سعرها خمسين، لعله أعطي لصاحبها ستين مليون ولم يبع. فبالتجربة الذي يبيع العقار يخسر، فبيع العقار من دون شراء عقار آخر بثمنه هذا مكروه. كذلك الاقتراض من مستحدث النعمة، طبعا الاقتراض أحيانا يكون فيه احتياط وجوبي، لعله يأتي إن شاء الله احتياط وجوبي في تركه، لكن نحن نذكر المكروه الآن، أن تقترض من شخص حديث النعمة، يعني كان فقيرا فصار غنيا، الاقتراض منه مكروه، الاقتراض منه ماذا؟ مكروه. أما الاقتراض من غير مستحدث النعمة فهذا فيه تفصيل، يعني هل هناك حاجة أو ليس هناك حاجة، بقدر الحاجة الكراهية تزيد وتنقص، موجودة في المسائل المنتخبة لعلنا نذكرها في باب القرض. هذه أربعة أقسام. القسم الرابع الخامس المعاملات المحرمة، هذا نؤجله على درس لاحق إن شاء الله. قال أقسام المعاملات، المعاملات التي يجريها المكلف أقسام. الأولى المباحة، كما في كثير من المعاملات السائدة اليوم، أغلب المعاملات، كثير من المعاملات عفواً، ماذا؟ هي مباحة. الثانية الواجبة، كالتجارة لأجل الإنفاق على الزوجة، وقلنا أيضاً الإنفاق على العيال مثلاً على الأولاد، هذا يجب عليك الإنفاق، تارة الابن ويجب عليه الإنفاق على أبيه، هناك تفصيل قلنا نوكله إلى محله من المسائل المنتخبة. قال الثالثة المستحبة، كالتجارة لأجل التوسعة على العيال أو إعانة الفقير لأجل التوسعة على العيال أو إعانة الفقير، إعانة الفقير معطوفة على ماذا؟ التوسعة على العيال، لأجل التوسعة على العيال أو لأجل الإعانة على الفقير. وإقراض المؤمن، هذا معطوف على التجارة، كالتجارة وكإقراض المؤمن بغير طلب الزيادة، هذا ماذا؟ مستحب، هذا مستحب. قال الرابعة المكروهة، كبيع العقار مطلقا، لا، قال إلا أن يشترى بثمنه آخر. طبعا لا نقول قال المصنف دام ظله هو حفظه الله، لأن هذا بعد واضح أنه نتيجة من كتابتي. قال المكروه كبيع العقار إلا أن يشترى بثمنه آخر، هذا مثال أول. مثال آخر قال والإقراض من مستحدث النعمة. الخامسة المحرمة، وهي كثيرة نذكر منها إن شاء الله، سيأتي الكلام عن ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.